أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض الأقوال في مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة في التعارض، فمر بنا القول بالتساقط وهو قول متأخري الأعصار، ومتأخري هذا العصر عفوا، وأيضا القول بالتوقف والقول بالتخيير والقول بترجيح، ومر أن القول بالترجيح أو يعني على مقتضى القاعدة لا للأدلة العلاجية، يعني حسب مقتضى القاعدة القول بالترجيح. هذا القائل بأن مقتضى القاعدة الترجيح أو التخيير يتبنى أن الأدلة العلاجية للتعارض والتي أقصاها 20 رواية من العلاج المحمول، طبعا العلاج المحمول 20 رواية، يعني تلاحظ نراجع مثلا تقريرات السيد الخوي رحمة الله عليه مثلا 20 رواية ذكر، بس هذا علاج محمولي. وأن العلاج الموضوعي للأسف أصحاب القول بالتساقط يعني إجمالا ما معرضين عنه في البحث التفصيلي في بحث التعارض، وهذه مؤشر على كل على نسخ المبنى والتوجه العلمي، مع أن روايات العلاج الموضوعي عرضت بخدمة الأخوة، يعني لو أجمعها في البحار الجزء الثاني أو في الوسائل باب كتاب القضاء أبواب صفات القاضي أو أبواب صفات القاضي بعد جي أبواب كيفية الحكم، سأل كل 13 باب ذكره صاحب الأصحاب، بل في أبواب صفات القاضي 5 الأبواب الأخيرة هم كلها في المجال، ومر مرارا والنسيان يتكرر تكرارا أن هذه الأبواب اللي ذكرها صاحب الوسائل في 13 باب هذه الأبواب كل باب ربما 50 رواية 35 40، صاحب الوسائل ذكرها في كتاب القضاء، نقول على أساس ينسى إن شاء الله، لا إن شاء الله. هذه الأبواب نظرية المعرفة في العلوم الدينية كلها لتنسى ولا تقرأ، الكبار يقرؤوها مرارا كرارا، يعني سمع من الباب 5 افترض أو 6 اذهب إلى 13، هذه الروايات التي جمعها صاحب الوسائل خطيرة في علوم القرآن، خطيرة في علوم الكلام، خطيرة في علم الأصول، خطيرة في علم الفقه، خطيرة مو علم الفقه، منهجية الفقه مو نفس القواعد الفقهية، فوق القواعد الفقهية هذه الأبواب يجب أن يتمر. باب التقليد أدلته هنا آياته ورواياته. باب الاجتهاد والفتيا أدلته هنا. أبواب عديدة كلها مصادرها وين؟ ذيك الأبواب. نعم. فعلى كل تلك الأبواب ما شاء الله ثر من ثروة وثر من المصادر الكثيرة كلها تتكلم حول نظرية المعرفة. حتى دعوة السفارة ومدري شلون والدجل والقضايا جاوبت حصلها، لأن نظرية المعرفة في علم الكلام كان في العلوم الدينية كاملة ديك الأبواب. ولينسى المصدر أهم من معرفة فهرسة المصدر أهم من كذا، وكثير من ينسون. على كل فلاحظ هاي الأبواب إذا مو ها أبواب حجية خبر الواحد هناك، أبواب بحث ولاية الفقيه نيابة الفقيه هناك، ماشي تريد كل أبحاث الدق واللطم كلها هناك. ولينسى أن هذا مصدر من نفس المعرفة بالمصادر مهم يا أخوان. الأبواب أستاذ فاضل كذا فلان روايات التقليد ما يدري وينها زين وغير ما أزمة تصير سيراجع بعض مصادرها واحدة ثنتين لا يا أخي يا واحدة يا ثنتين يا ثلاث. هذه الأبواب واقعا لازم يقرأها الإنسان كثيرا 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 مرارا مرارا مرارا. شنو موقع النائب الخاص النائب العام هناك مبحوث نفسه هناك. يعني أبواب حساسة خطرة في نظرية المعرفة. صلاحية الأئمة في التشريع هناك موجود دائما. أنا نادب على صوت أساس بعض نستيقظ ننسى هناك كله عجيب دق ولطم في هذه هاي الأبواب. نفس صاحب شارع الوسائل إذا نريد نجمع يعني ربما قريب 250 رواية هم جمع في الأبواب 250-300 رواية. صاحب البحار هم أمور خصوص من وجه عنده وياه كذا أيضا هو في الجزء الثاني من البحار أيضا جمع قريب 200 وكذا رواية. فهذه الروايات يا جماعة الخير هذه المعاصرين يعني من النائين والتجاي لن يتعرضوا لها. الشيخ إذا حد ما تعرض جمالا لها تعرض تفصيلا للمحمود. هذه الروايات اللي هي أكثر عددا عدة كيفا كما أصلا ما تعالج العلاج المحمولي. تعالج وين؟ العلاج الموضوعي. هاي نقطة ذكرناها بس تنسى هذه تنسى وتفاصيلها وزواياها شيء مهم. سكفائدة منهجية ويا أخطر ما تكون المباحث المنهجية أخطر ما يكون أخطر ما يكون أخطر ما يكون لأن هي جهاز تحكم. قد الإنسان يمشي عمر علمي 60 سنة والمنهج العلمي هو في سوات عنه 60 سنة 50 سنة وهو في سوات في المنهج العلمي وهو في سوات في المنهج العلمي وهو في سوات في المنهج العلمي. المنهج العلمي خطر يعني خطر مو خطر يعني خطورته أخطر من نفس ذعب التفاصيل. تلتفت يمين يسار شمال جنوب المنهجية العلمية جدا مهمة من باب الفائدة في المنهجية العلمية جدا مهمة. باب الزيارات معقود في الوسائل في كتاب الوسائل باب الزيارات 110 باب عقده صاحب الوسائل في كتاب الحج آخر كتاب الحج اسمه باب الزيارات. بصراحة 100 سنة الأخيرة الأعلام مو كلهم يعني كثير منهم أو أكثرهم نظروا لي باب مندوبات وكان الله غفرنا فيها ما لا. بينما هذا الباب أصلا مو باب مندوبات. من يقول لك إنه باب مندوبات؟ هذا الباب فيه فقه العتبات فقه الولاية مع الأئمة التوالي فيه بحوث عقائدية خطرة فيه هذا البعد الآن قضية هدم قبور البقيع، شنو هي موقعها في الدين، هناك كلها روايات. بحث التوسل، الكتاب اللي كتبه الشيخ جعفر كاشف الغطاء منهج الرشاد، وهذا فقيه فحل الفحول وكذا كذا، نكاته كلها مستخرجة من هذه الأبواب. نفس التخير بين إتمام والقاصر اللي هو كثير من الروايات غفل عنها حتى الأطواد مثل الوحيد البهباني كذا، موجودة رواياتها متروكة لنا، أبواب مندوبة تترك ويغفل عن أن فيها بحوث وأحكام زامية خطرة، مع أنها فيها بحوث كثيرة حساسة. أصل الطقوس مع الإمام ومراقد الأئمة، بس هاي بين قضايا عقادية فيها كذا، فلان أصعد انزل، كل هناك مبحوثة موجودة. مثلا حكم مستفيض متواتر، يعني تقدر تقول 100 سنة الأخيرة صار مغفول عنه ومستفيض، حتى رحمة الله عليه السيد يزدي بالعروة وأعظم به وأكرم غفل عنه. بس نقوله مو باب عضو الله إساءة الأدب، بس يصير غفلة لأن أبواب تترك ينظر إليها أن هاي الباب باب عبادة، عبادة ندبية. أخوة بعد الشأن شيخ عباس القمي الجوهر شي صعب يا الصالحين في هذه الأبعاث، أحكام إلزامية، أحكام قواعد فقهية فيها، كمون طلعوا قواعد فقهية غير منها تترك. فمقصود الفطنة بأن الأبواب الروائية ماذا فيها؟ هل فيها بعد واحد أو أبعاد وأبحاث وبحوث وعناوين؟ دي جدا مهمة للفقيه للمستنبر. خمونه إلا صاحب الوسائل يجي للقمنة، بس هذا ما يصير، صار تقليد، هذا صار إحنا هنا مقلد لصاحب الوسائل أو آخر جيل للقمنة. هاي دورة استدلالية، شوف في المسألة كم رواية ذكر، هذه هي الرواية، هذا تقليل، تقليل صارخ في الاستنباط. انت يجب ان يكون الفقيه المستنبط يلم دورات، صدقوني دورات باحث كذا، ليس كذا، ليس فقيه وليس مراهق ولا متجزئ ولا كذا، لكن من كثر ممارسته في الحديث عنده فطنة من الأبواب. علم الحديث والفطنة في مصادر أبواب علم الحديث جدا مهم. ومر بنا كرارا مرارا أنها حتى كتاب العدة للشيخ الطوسي وكتاب الذريعة للسيد المرتضى هما في علم أصول فقه، اسمهما إنهما في علم أصول فقه، لكن أكثر ما كثيرا ما يذكرا هذان الكتابان كمصدران في علوم التفسير، يعني مرتبطة علوم التفسير بها. كثيرا ما يذكر كتاب العدة في علم الرجال، يعني قواعد علم الرجال موجودة فيه، يعني هذان الكتابان عبارة عن أيضا بحث في المنهجية في العلوم الدينية، كتاب العدة للشيخ الطوسي وكتاب الذريعة. سابقا في الحوزات العلمية تباحثون في الكتابين، وواقعا الإنسان يلم بعلوم بقواعد في العلوم الدينية كثيرة، سواء من علم الكلام، علم التفسير، علم السيرة، علم الرجال، علم الأصول، هم معقودان في علم أصول الفقه. على كل هذه فوائد في المصادر، لعل وعسى يصير توفيق في قراءتهم. ولهذه الكتب المجلد الثاني في البحار يجب أن يقرأ عدة مرات، عدة تبويبات فيه، عدة قضايا فيه، هم ناضية المعرفة موجودة فيه، يعني خارطة المنهجية في العلوم الدينية موجودة فيه في الجدة. هو مسمينها من صاحب البحار كتاب العلم، كان في أصول الكافي بشكل يعني مختصر وسعه. هذا كتاب العلم صاحب الوسائل عقده في كتاب القضاء. لماذا؟ القضاء في الدقيقة عبارة عن فصل الرأي، سواء فصل الرأي في الشبهات الحكمية أو نظرية المعرفة. أقضاكم علي يعني أعلمكم علي، بحث القضايا بحث حيل، نظرية المعرفة مو ليس من باب الخطأ في التبويب أو الصدفة. صاحب الوسائل هناك عقد ذيك الأبواب، لا نكتة فيها، مرتبطة ببحث القضاء. فهذه مصادر، والإنسان يريد يبحث في قاعدة فقهية ملمعة بكلامية، كلامية ملمعة بفقهية، وين يجدها الأبحاث؟ هو يجد فيها المصادر أبواب المعرفة. على كل من هذه فائدة معترضة واحد يلتفت إليها. فنرجع إلى أن القائلين بأن التخيير والترجيح على مقتضى القاعدة وليس للأدلة العلاجية، كان تفسير الأدلة العلاجية أي علاجية تقصد؟ الأدلة العلاجية هي علاجية، علاجية المحمول، علاجية المحمول اللي هي 20 رواية من بين 300 رواية، بينما البقية هي وين في علاج الموضوع مصادرها الآن مرت بنا استعراضها، مصادر الأدلة العلاجية للموضوع. القائلون من القدماء كثير منهم جلهم أن مقتضى القاعدة في التعارض هو التخيير أو الترجيح مو لأجل الأدلة العلاجية المحمولية فقط، يحملون الأدلة العلاجية الواردة بالتخيير أو المحمول أنها إمضائية لما هو مقتضى القاعدة عند العقلاء، بل يبينون بأن هذه الأدلة العلاجية الآتية في المحمول ليست تأسيس بجي، بل هي هذا تشير لأنها مقتضى القاعدة عند العقلاء. أصل حجية خبر واحد هي عقلائية، طبعا الشرع يتصرف فيها، يشذبها، يهذبها، يقيدها كذا، يفلترها بتعبير الدارجة صحيح، بس لا أن أصل الحجية هي تأسيسية، كذلك الحال في العلاج. فإذا القائلون بأن مقتضى القاعدة هو التخيير أو الترجيح يحملون الأدلة العلاجية التي في المحمول 20 رواية الواردة في الترجيح أو التخيير يحملوها على أنها إمضاء لمقتضى القاعدة العقلائية. هذه نقطة مهمة حساسة نلتفت إليها. جيد، مر بنا في البحث السابق أن الترجيح أو التخيير له 3 تفسيرات، سواء محمولي علاجي أو على مقتضى القاعدة له 3 تفسيرات. التفسير الأول على يعني التفسير الأول مو زمنا، التفسير الأول بحسب المعاصرين، التفسير الأول على مبنى التساقط اللي هو مبنى الميزة النهائية، أن الترجيح والتخيير يعني أن الطرف الآخر الذي لا يتم اختياره أو لا يكون راجحا ذاك ساقط عن الحجية بالمرة، ساقط عن الحجية بالمرة، لا حجية شأنية ولا فعلية كذا لما جرب صار. ساقط عن حجية المرة، بينما على القول بالتوقف عند المشهور، مشهور طبقات العلماء على القول بالتوقف عند مشهور طبقات العلماء لا يكون القول بالتخيير أو الترجيح إسقاط للطرف الآخر الذي لم يتم اختياره أو لا يكون مرجوحا، ليس إسقاطا له في الحجية الإنشائية ولا الشأنية الاقتضائية الفعلية الناقصة أو الفعلية التامة، بل إسقاط له عن التنجيز. هاي التفسير الثاني. التفسير الثاني مرغبا. التفسير الثالث يتطابق مع التفسير الثاني مع زيادة إفراط في القول الثاني بعبارة أخرى. التفسير الثالث للتخيير أو الترجيح يتطابق مع الثاني وزيادة. شنو زيادة الذي يعني نفس الثاني مع زيادة؟ شيء كما مر بنا أن التوقف ما بعد التوقف هو وزيادة. الزيادة في التفسير الثالث أنه جمع عرفيا من أي مرتبة بحث آخر، بحيث يكون المرجوح أصلا غير مجمد في التوقف في تجميد، أصلا غير مجمد مفعل، ولكنه مؤول مفسر بالراجح. الراجح حاكم عليه حكومة دلالية في التفسير. حكومة دلالية في التفسير. فالفرق إذن صار هكذا في القول الثاني تجميد مثل التوقف الإمارة تجميد، أما في القول بالتخيير أو الترجيح على القول الثالث لا، حتى المرجوح والذي لم يتم اختياره مفعل وليس مجمد ومؤول. وهذا من أروع تفسيرات التخيير أو الترجيح، وهذا هو تقريبا ديدن أكثر القدماء، العمل بالتخيير أو بالترجيح بنحو الجمع، سجمع تأويلي ما شئت فسمي، وإن لم يكن عرفي أولي. إذن التخيير أو الترجيح صار له عدة تفسيرات وعدة مباني. أولا، هل هو بمقتضى القاعدة أو بالأدلة العلاجية المحمودية؟ هاي تقسيم. اثنين، هل هو هاي كل تقسيم بعد مو مقسم، كل تقسيم له مقسم وأقسام. تقسيم ثاني، هل نفسره بالتساقط أو نفسره بالتوقف أو بالجمع؟ ثلاث وجوه، لأن الجمع يغاير التوقف، يعني يحتوي على ما يحتوي عليه التوقف وزيادة، إفراط فيه أكثر، إفراط فيه أكثر، يعني ابتعاد فيه أكثر عن التساقط، حتى عن التجميد، مو بيبتعد عن التساقط فقط، يبتعد عن وين؟ عن التجميد، بخلاف القول بالتوقف فيه تجميد، كأنما القول بالتوقف وسط بين التساقط وبين الجمع. هاي تفسير. بعد في تفسيرات للتخيير والترجيح، هي بعد في تفسيرات. ما هي تفسيرات؟ مر بنا كيف قال الأصول، كيف كالذي قاله الأصوليون، التخيير تارة أصولي وتارة فقهي، كذلك التخيير تارة، عفوا، كذلك الترجيح تارة أصولي تارة فقهي. كيف يفسر الترجيح تارة أصولي تارة فقهي؟ ما دمنا في معمعة هذا البحث، أيضا بنضم إليه شيء آخر، القول بالاحتياط الذي سيأتي. القول بالاحتياط قبل أن نواصل تمام المسيرة، يعني نختصر البحث من زاوية القول بالاحتياط. قول بالاحتياط من نفس الكلام، تارة قول بالاحتياط يفسر بالتوقف، تارة القول بالاحتياط يفسر احتياط أصولي، تارة القول بالاحتياط يفسر بالاحتياط الفقهي. وما هو الفرق السمخي بين الاحتياط الأصولي والاحتياط الفقهي؟ وإن كان الاحتياط الأصولي لعدة معاني، نفس الاحتياط الأصولي لعدة معاني، أنا المراد به على كل. فكما أن التخيير والترجيح في أصولي وفقهي، الاحتياط هناك، الترجيح أيضا هناك أصولي وفقهي، وكذلك الاحتياط هناك أصولي وفقهي. تخيير ترجيح احتياط. الجمع سيأتي هذا القول الأخير اللي نتبناه. الجمع أيضا ذكر شعب الأقوال وتغايرها، واحد يقدر يمكن يقصيها مو خمسة أقوال، 15 قول، إذا كلش بالدقة يريد يميز بين التفاصيل تتصاعد الأقوال على مقتضى قاعدة إلى 15 قول، وإن كان بداية مفترق الطريق بين التساقط والتوقف كما مر بنا، ثم بعدين في مسير التوقف في مفترق طريق، ثم بعد كلها مفترقات طريق ولما جرى كأغصان أو أفرع الغصن من ساق الشجرة. عندنا التخيير، عندنا الترجيح أصولي أو فقهي، لدينا الاحتياط أصولي أو فقهي، لدينا الجمع أصولي أو فقهي أيضا. شنو معناه؟ طبعا معناه كل واحد من هاي الأربعة، التخيير والترجيح والاحتياط والجمع، كل واحد منهما يختلف تفسير الأصولي والفقهي، ولكن هناك نوع من التباين. قد يسمى الجمع الفقهي في قبال الجمع الأصولي، يقال عن الجمع الأصولي الجمع الدلالي. لماذا يسمى أصولي ولماذا يسمى دلالي؟ لأنه من فعل الفقيه والمجتهد، فيسمى ماذا؟ جمع دلالي أو جمع أصولي اسمه فيه. بعد في قبال الجمع العملي، الجمع العملي قد يكون من وظيفة الفقيه لأنه عمل استنباطي. بعد ما ألا يقول الفقهاء أن الموضوعات المستنبطة ليست توكل إلى العامي؟ معنى موضوعات، بعض الموضوعات صار فيها استنباط أو بعض العمل، إذا صار فيه استنباط هلال ثابت لو مو ثابت، مثلا نلقى فيه قضايا، إذا صار فيه استنباط هني يدخل التخصص الفقهي. هذا الجمع العملي أيضا هو استنباطي في الحقيقة، مع أنه فيه حيثية للمكلف العامي وفيه حيثية للفقيه، فلذلك يسمى الجمع الفقهي يسمى الجمع الفقهي جمع عملي في قبال الجمع الأصولي. لما اخترت أولا تفسير الجمع الفقهي والجمع الأصولي؟ لأنه هين تفسيره، يعني عنوانا شيء أهون من البقية. الترجيح الأصولي والترجيح أقول عفوا التخيير الأصولي والتخيير الفقهي أيضا الأخوان مأنوسين به. التخيير الأصولي من فعل من؟ المجتهد. والتخيير الفقهي من فعل من؟ المقلد المكلف العام. في سهل، أصعب واحد في التفسير حتى كتفسير فهرسي الاحتياط الأصولي والاحتياط الفقهي شنو؟ معقد صعب، معقد مغفور عنه يعني حتى في هذا القرن الأخير، مع أنه ممارس في القرون السابقة. يعني باب صناعي حساس مهم مغفول عنه، منهج استنباطي بس معقد جدا مبهم، يحتاج لعضلة علمية كبيرة فهما وتطبيقا. فعندنا أربعة، الترجيح والتخيير والترجيح والاحتياط والجمع، كل من هاي الأربعة أصولي وفقهي عملي، ولكن بينها اختلاف في التفسير. إن شاء الله نواصل التدريب، وصلى الله على محمد وعلى آله.